أخلاقك في رمضان. إذا كان تحصيل التقوى هو الأثر الباطن لإقامة فريضة الصيام، فإن حسن الخلق هو الأثر الظاهر لها، وصلاح الباطن لابد أن يبدو على الظاهر، ولهذا يرى الصائم أو ينبغي أن يرى صافيا ساكنا أليفا، تعلوه مهابة الاستجابة وأنوار الطاعة. إن لحسن الخلق حقيقة لا تكاد تخطئها العين في المتحلين به والموفقين إليه. يقول الحسن البصري رحمه الله: حقيقة حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. وقال القاضي عياض: حسن الخلق هو مخالطة الناس بالجميل والبشر، والتودد لهم، والإشفاق عليهم واحتمالهم، والحلم عنهم، والصبر عليهم في المكاره، وترك الكبر والاستطالة عليهم، ومجانبة الغلط والغضب والمؤاخذة. وهي أعمال كما ترى مطلوبة في الشرع، مقدورة في الطبع، نافعة لصاحبها قبل أن تكون نافعة للناس. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وهذه المخالقة للناس بالخلق الحسن هي نفسها مخالطتهم بموجباته وسلوكياته، فإن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. بعض الناس يعكس الآية كما يقال، فتتحول أخلاقه في رمضان بحجة الصيام إلى النقيض، فلا يرى إلا فظا غليظا لا يتراخى ولا يتراحم ولا يألف ولا يؤلف. وأمثال هؤلاء قد يبتلى بهم المرء فيكون صبره عليهم واحتماله لهم من أعمال البر والخلق الحسن. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: حسن الخلق أن تحتمل ما يكون من الناس. إن شهر رمضان يمكننا أن نحوله إلى برنامج تقويم سلوكي ونفسي وأخلاقي متكامل على المستويات الفردية والجماعية، وظروفه المواتية لذلك من سلسلة الشياطين ونزل السكينة على الصائمين تتيح فرصا لا تعوض لغرس وتنمية خصال حميدة وجديدة يمكن أن تظل باقية في سائر العام. ويكفي أن نضيف في قائمة أعمال البر التي سنتقرب إلى الله بها في رمضان حسن الخلق، فحسن الخلق من أزكى وأعلى أعمال البر، بل هو البر نفسه. فقد جاء رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر، فقال له: البر حسن الخلق. ولنتأمل هنا في تلك الإشارات القرآنية الرافعة من شأن البر، أعني حسن الخلق، فقد صحح القرآن أفهام الناس عن مفهوم البر ليضعه في سياقه الصحيح المتعلق بإصلاح الباطن والجوهر دون الاقتصار على الشكل والمظهر. فقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر يورث نوازع للخير في النفس تبعث على خلال الخير وأخلاق البر والصلة وصفات الوفاء والصبر. وهذه الأخلاق كما ترى تؤول إلى وصف التقى الذي ما شرع الصيام إلا من أجل تحصيله. وهنا تلحظ أخي الصائم أن الرابطة وطيدة بين التقوى وحسن الخلق، ولهذا فقد جمع الله للنبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فكان أتقى الخلق كما قال: إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. ولأنه صلى الله عليه وسلم أتقى الناس فقد كان أعظم الناس خلقا، حتى قال الله تعالى فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. وهنا تتضح العلاقة بين الأخلاق والتقوى، فالتقوى هي صلاح ما بين العبد وبين ربه، والبر وحسن الخلق هو صلاح ما بينه وبين الناس. فإذا أصلح العبد ما بينه وبين ربه كان تقيا، وإذا أصلح ما بينه وبين الناس كان برا. والصيام يدعو إلى الأمرين، ففي القرآن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، و وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، واجتماعهما معا في المرء يوصله إلى مصاف الأولياء المقربين، وفقدهما أو أحدهما يسلكه في سبيل المجرمين. ولما كانت الأخلاق الحسنة والصالحة فرقانا بين سبيل الأبرار وسبيل الفجار، فقد جعلها الله تعالى إحدى الوظائف العظمى لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي رواية: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهذه الأخلاق التي اعترتها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم غيوم غبراء علتها بالصدأ وجللتها بالسواد، احتاجت إلى تكميل وتجميل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليردها إلى كمالها وجمالها ويعيدها إلى الوصف الكريم لتعود كما كانت مكارم الأخلاق. إن رمضان شهر كريم، ولما كان القرآن المنزل فيه كريما كما وصفه منزله سبحانه إنه لقرآن كريم، ولما كان منزل هذا القرآن كريما كما وصف نفسه سبحانه يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ولما كان من تنزل بهذا القرآن وهو جبريل عليه السلام كريما كما وصفه القرآن إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، ولما كان من تنزل عليه هذا القرآن كريما بل أكرم الناس لأنه أتقى الناس إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا جرم بعد كل ذلك أن نرى القرآن باعثا لأعلى درجات المكارم في الأخلاق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبعث ليكمل مكارم الأخلاق إلا وقد تحلى بها وتخلى عن أضدادها من خلال تخلقه بالقرآن وتضلعه من شمائله صلى الله عليه وسلم، حتى إن عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن أخلاقه عليه الصلاة والسلام قالت: كان خلقه القرآن. فمكارم الأخلاق التي توزعت في أكارم العالمين من الأنبياء والأتقياء والصالحين تجمعت في شخص سيد المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، فجمع الله تعالى في أخلاقه ما تفرق في أخلاقهم جميعا. والقرآن الذي تخلق به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال غضا يانعا كما أنزل، والرسول الذي تخلق بهذا القرآن لن تزال سيرته حاضرة حية. فحري بك أيها الصائم وأنت في شهر الكرم والمكارم أن تضع لنفسك غاية كبرى في الوصول إلى حظ وفير من مكارم الأخلاق تكمل بها إيمانك وتستوجب بها محبة ربك في شهر الصيام، فإن أكمل المؤمنين أحسنهم خلقا، وإن أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. فإذا حزت بالصيام حسن الخلق مع التقوى فزت برضا الرب وبجوار نبيك صلى الله عليه وسلم في الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. آمين.